بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زال حديثنا إن شاء الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة. تكلمنا عن بعض هذه الآداب، بعض التوجيهات قبل الدخول لقضاء الحاجة. فإذا دخل المسلم إلى حاجته، دخل إلى داخل مكان الحاجة، فهناك أيضا توجيهات وأخطاء يقع فيها بعض الناس. أول توجيه، لا يعني يأخذ المسلم معه في حاجته ما له حرمة، يعني مثلا كتاب قرآن لا تحمله إلى داخل المكان أو إلى داخل الحمام. ورد في ذلك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. النبي كان يلبس خاتم، هذا خاتم للملوك عشان فيه طبعة محمد رسول الله، فكان الذي يضع خاتمه. لماذا؟ لأن فيه محمد رسول الله، الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. فورد في هذا الحديث أن النبي كان يضع خاتمه لأجل هذه القضية، لكن هذا الحديث حديث لا يصح عن النبي، حديث ضعيف. لكن عموما الأدلة الدالة على تعظيم شعائر الله يعني تدل على ماذا؟ على أن الإنسان ما يدخل معه إلى الخلاء ما له حق. توجيه ثاني إخواني في قضية الدخول إلى الخلاء، بعض الناس إذا كان خلاء في الصحراء مثلا، ذهب إلى الصحراء، كيف يفعل إذا أراد أن يقضي حاجته؟ يرفع ثوبه وهو واقف، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء إلى الصحراء قد يراه الناس، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يجلس أولا ثم بعد ذلك يرفع ثوبه. هذه قضية ثانية. قضية ثالثة أخواني، من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الخلاء، لكن ليس كل كلام، كلام معين جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتكلم رجلان وهما على حاجتهما، يعني واحد في حمام وآخر في حمام، يصير وما يصير يصير، هذا الحمام هذا الحمام، أو في الصحراء بينهما السيارة مثلا يسولفون، وين رحت وين جيت، هم يقضون حاجتهم. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الرجلان وهما على حاجتهما فإن الله يمقت على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في الخلاء ما في داعي سوي سوالف مع صاحبك. طيب هل ممنوع الكلام في الخلاء؟ تقول أصل من الخلاء أن هذا فترة يسيرة إنسان يتخلص فيها من هذه السموم، ليس مكانا للتوجيهات ولا للكلام ولا للغناء. كذلك بعض الناس يدخل عمال يغني يختبر صوته وجمال صوته إلى آخر ذلك، فالخلاء ليس مكانا مثل هذه الأمور. لكن بعض الناس يفهم كذلك أن الخلاء ممنوع فيه الكلام مطلقا، قد ينادى يا فلان يا فلان، هم بالحمام ما يجيب، الناس يخافون يقول وين فلان، لا بأس بأن تجيب، فلان موجود بالحمام، أن ترد على من يناديك لا بأس به. لكن أن يكون الخلاء مكان للكلام أو الحديث أو غير ذلك، فهذا أيضا يعني من الأمور التي لا تنبغي حقيقة، أو يأخذ معه أو يقرأ أو غير ذلك. أيضا من الأمور والتوجيهات والتنبيهات في قضية الخلاء، إذا دخلت الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما في البخاري؟ لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الآخر. فهذا الحديث فيه بعض التوجيهات. التوجيه الأول أن الإنسان إذا قضى حاجته النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس. والعلم كما قلنا لكم العلم شو؟ العلم لا حياء فيه. هكذا النبي يعلم الصحابة أن يمس المسلم عضوه بيمينه وهو يبول. يمين هذه لا تمس بها العضو. علم أولادك كذلك. بماذا؟ بالشمال. امسك العضو بالشمال واقضي حاجته. كذلك إذا أردت أن تغتسل تتمسح تنظف النجاسة كذلك بالشمال. قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس الإناء. هذه القضية الثانية وهي التنفس في الإناء. فإذا يعني الإنسان ينتبه لي مثل هذا. أيضا من المسائل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها حديث كثيرة استقبال القبلة واستدبارها. إذا دخلت الخلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قبلة وعكس القبلة. لأنك إذا استقبلت القبلة أو استدبرت القبلة وأنت تقضي الحاجة فأنت ماذا؟ فأنت وقعت في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي. نعم المسألة فيها خلاف بين العلماء، خلاف كثير، لكن الاحتياط ماذا؟ يعني بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول نهي النبي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هذا النهي المراد به في الصحراء إذا كنت في الخلاء في الصحراء. أما في الحمامات في البناء داخل البناء أمام الجدار وأنت محاط بالجدران يقولون لا بأس بذلك. مسائل كثيرة أو أقوال كثيرة، لكن الحيطة ماذا؟ الحيطة أن الإنسان لا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو كان في البناء. وهذا هو يعني الأحوط وهذا هو الأرجح بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط، أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها بغائط أو بول. قال النبي يقول أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا، هكذا الحديث، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا المشرق وخذوا المغرب. طيب نحن إذا أخذنا المشرق والمغرب سنستقبل ونستدبر، صح ولا لا؟ أن هنا شو؟ نعم هذا هنا ماذا؟ هنا الغرب وهنا الشرق. كيف يقول النبي الشرق؟ لكن شرقوا أو غربوا. هذا الخطاب لمن؟ لأهل المدينة، لأن المدينة فوقها الشام تحتها مكة. النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة. أما نحن لا، يختلف حالنا، نحن نأخذ الشمال أو الجنوب، نأخذ الشمال أو الجنوب. فأبو أيوب يذكر هذا الحديث وغيره من الصحابة يذكر أحاديث في هذا المعنى. في هذا ماذا؟ حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة. لما جاء ذاك الرجل سأل سلمان الفارسي قال نهاكم أو علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وهناك حديث أخرى. فأبو أيوب ماذا يقول؟ نهانا رسول الله أو قال رسول الله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولا كشفيق أو غريب. يقول أبو أيوب فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. لذلك الإنسان إذا بنى بيتا ينتبه هذه القضية، يجعل الحمامات والمراحيض لغير القبلة. وإذا كان مرحاضك في المنزل للقبلة أو خذ يمين شوية حتى ماذا؟ حتى تخرج من النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل الأخوانية التي نذكرها في هذا الباب البول عن قيام. ما حكم البول قائما سالبون وهو واقف؟ نقول الصحيح أنه لا يعني منع في ذلك، لا نهي في ذلك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البول قائما، فإنه ثبت في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، سباطة من المزبلة، يقول حذيفة فبال قائما، يجوز البول قائما. لكن ما هو الأولى؟ الأولى إذا قضى الإنسان إذا بال الإنسان إذا بال الإنسان أن يبول جالسا. وهكذا حال نبينا غالب حاله هذا. لذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. عائشة نفت وحذيفة أثبت. طبعا القاعدة تقول المثبت مقدم على الناهي، لكن عائشة تكلمت عن ماذا؟ تكلمت عن غالب حاله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا بال عليه الصلاة والسلام كان يجلس. لكن إن بال الإنسان قائما فيجوز بشرط ماذا؟ بشرط أن يأمن ماذا؟ أن يأمن من ارتداد البول يعني. هذا جائز. أيضا من المسائل التي نذكرها في هذا الباب قضية الاستنجاء من الغائط. استنجاء من الغائط، لماذا يستنجى الإنسان؟ يجوز الاستنجاء بالماء ويجوز الاستنجاء بالحجارة وما يقوم مقام الحجارة. يعني بعض الناس يظن أن لا يجوز الاستنجاء بالحجارة أو لا يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة مثل الكلينكس مثلا، يجوز جائز لا بأس به. بل كان يعني الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون الحجارة، العرب ما تعرفوا، العرب لا تعرفوا إلا الحجارة. لماذا؟ لأن بالحجر يتقي الإنسان من ملامسة النجاسة، بينما بالماء لا بد أن يلامس النجاسة. فلذلك بعض الصحابة ما كان يعرفون إلا الحجارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن الاستنجاء بالماء أفضل، لأنه جاءت آية أو نزلت آية على رسول الله في أهل قباء. قال الله سبحانه وتعالى في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية في أهل قباء. فذهب النبي إليهم وسألهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله يثني عليكم. فذكروا له أنهم يستنجون بالماء. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من جيران لهم من اليهود، أن اليهود أهل العلم. فأهل قباء العرب قبل وصول النبي إلى المدينة وقبل إشرامهم كانوا يستنجون بالماء، فأثنى الله على فعله. فالاستنجاء بالماء أفضل، ولكن يجوز الاستنجاء بالحجارة وما يقوم مقام الحجارة مثل الكلينكس مثل الخشب، ما في بأس. ولكن هذه الأمور الحجارة لابد أن تكون ثلاثة أحجار. جاءت بذلك الأحاديث، حديث سلمان نهانا نعم عجلت قال يجب نهانا نستقبل قبلة الغائط الأول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يعني إذا ذهبت إلى الصحراء احتجت إلى قضاء الحاجة خذ معك ثلاثة أحجار، إذا لم تكفي خذ خمسة. يعني اجعل يعني استنجاءك بالحجارة وترا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استنجى فليوتر، من استنجى فليوتر. كفتك أربع أضف خامسة، هذه السنة. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يريد يتعلم هذه طريقته صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ننتبه في قضية الأحجار، ليس كل ما نجده يجوز لنا أن نستنجي به، فلا يجوز الاستنجاء بالعظام، عظام الدواب الشياه المذبوحة التي ذكر رسول الله عليه، ما يجوز الاستنجاء بها. وجدت عظاما تستنجي بها لا يجوز، وجدت يعني رجيعا، رجيع وهو يعني الخارج من الدواب بعر مثلا، بعر الإبل، هل يجوز لك أن تستنجي ببعر الإبل؟ لا يجوز. ما السبب؟ ما الحكمة في ذلك؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إخواننا من الجن، حديث صحيح ثابت، وسألوه الطعام، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. يعني طعامنا وعظامنا التي نرميها، هذه العظام إذا وجدها من أسلم من إخواننا من الجن، الجن أسلموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا، ولا زالوا يعني الجن فيهم كثير من أهل الإيمان، فيهم من العلماء، فيهم كل شيء موجود عندهم مثل ما عند الناس هم كذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فدلهم على هذا الزاد، العظام طعامهم، إذا وجدوا عظاما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها تكون هذه العظام أوفر ما تكون لحما. وأما رجيع دوابنا، رجيع دوابنا هذا مو غيبية لكن أخبر بها الصادق المصدوق، رجيع الدواب مالنا هي طعام دوابهم. الجن عندهم دواب، الجن عندهم دواب، حتى الملائكة عندهم دواب البراق وغير ذلك. وجبريل في معركة بدر كان معه فرس اسمه حيزوم، كان يقول أقبل حيزوم. فالجن عندهم دواب والإنس عندهم دواب والبشر عندهم دواب. دواب الجن طعامهم أو من طعامهم رجيع دوابنا رجيع. فأنت لما تأتي وتستنجي بالعظام وبالرجيع فإنك تفسد طعام إخوانك من الجن، ذاك لا يجوز هذا، بل هذا من الكبائر. والحديث حديث سلمان وغيره في أكثر من حديث، مرة قال سلمان وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن لا نستنجي برجيع أو بعظم، ذاك هذا لابد نتعلمه وأيضا أن نعلمه لأبنائنا. يعني طال المجلس ولا أريد أن أضيف هذا الكلام، نختمه إن شاء الله بتاع الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.